الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والأربعون بعد المئة من زاد المعاد. قال رحمه الله فصلا: ومنها قول صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد بها شجرا. وفي اللفظ الآخر: ولا يعضد شوكها. وفي لفظ صحيح مسلم: ولا يخبط شوكها. لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ. واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي مذهب أحمد: أحدها أن له قلعه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما. والثاني أنه ليس له قلعه، وإنما فعل، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهذا قول الشافعي هو الذي ذكره ابن البنا في خصاله. والثالث الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم، وبين ما أنبته في الحرم أولا، فالأول لا جزاء فيه، الثاني لا يقلع فيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفي قول الرابع هو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كالجوز واللوز والنخل ونحوهما، لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه، فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه، والثاني فيه الجزاء. قال صاحب المغني: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من متأنس من الوحوش كذا ها هنا. وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع، فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال، والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، يعني من العضاه كثير الشوك. وقال الشافعي: لا يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه فأشبه السباع، وهذا اختيار أبي الخطاب بن عقيل وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما. قال صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكها. وفي اللفظ الآخر: لا يختلى شوكها. صريح في المنع، ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطباعها الأذى، وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، ولكن قد جوزوا قطع اليابس، قالوا لأنه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف. وعلى هذا فالسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر، فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد، وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها. ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر غصنين أخضرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبس. هذا ابن عباس. وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها وانكسر الغصن جاز الانتفاع به، لأنه لم يعضده هو، وهذا لا نزاع فيه. فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها، فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها. وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. وفيه وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به، لأنه قطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح، وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره، فإن قتله المحرم له جعله ميتا، فإن قتل المحرم له جعله ميتا. وقوله في اللفظ الآخر: ولا يخبط شوكها، صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب أحمد. قال الشافعي: له أخذه، ويروى عن عطاء، والأول أصح لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه، وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يابس الأغصان، فإنه لابسها ووقايتها، أو فإنه لباسها ووقايتها. فصلا. وقول: ولا يختل خلاها. لا خلاف أن المراد من ذلك ما نبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابس في الحديث، بل هو للرطب خاصة، فإن الخلا بالقصر الحشيش الرطب، ما دام رطبا فإذا يبس فهو حشيش. وأخلت الأرض كثر خلاها، واختلاء الخلاء قطعه. ومنه الحديث كان ابن عمر يختلي لفرسه، ومنه سميت المخلاة وهي وعاء الخلاء. والأظهر مستثنى بالنص، وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم في مسواه. فإن قيل: فهل يتناول الحديث الراعي أم لا؟ قيل: هذا فيه وجهان أو قولان، أحدهما لا يتناوله فيجوز الراعي، وهذا قول الشافعي، والثاني يتناوله بمعناه، وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي، وهو مذهب أبي حنيفة والقولان لأصحاب أحمد. قال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه، ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها، دل على جواز الرعي. قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها على ذلك، وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها، وهو لا يجب عليها أن يسد أفواهها، كما لا يجب عليها أن يسد أنفه في الإحرام، عن شم الطيب وإن لم يجز له أن يتعمد شمه. وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ صيدا في طريقه وإن لم يجز له أن يقصد ذلك. وكذلك نظائر. فإن قيل فهل يدخل في الحديث أخذ الكماه والفقع وما كان مغيبا في الأرض؟ قيل لا يدخل فيه لأنه بمنزلة الثمرة. وقد قال أحمد يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق نبت يشبه السنة ويقال هو السنة المكي له حب يؤكل وهو نافع للبواسير والمراد هنا أكل حبه دون قلعه أو قطع ورقه. فصل. وقوله ولا ينفر صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب حتى إنه لا ينفرد لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به. ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى المكان لم يزعج عنه. فصل. وقول صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها إلا لمن عرفها وفي لفظ لا تحل ساقطتها إلا لمنشد فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك وإلا لم يكن التخصيص مكة بذلك فائدة أصلا. وقد اختلف في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة لقطة الحلوى الحرم سواء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر لا يجوز التقاطها للتمليك وإنما يجوز لحفظها لصاحبها فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها. وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد وهذا هو الصحيح والحديث الصريح فيه والمنشد المعرف والناشد الطالب ومنه قوله أصاخة الناشد للمنشدي. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. قال شيخنا وهذا من خصائص مكة والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة فلا يمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها في البلاد. فأخذ هذه اللقطة مشكل يعني يحتاج أن يعرفها كل سنة وكيف سيسافر كل سنة لا سيما في هذا الزمن يصعب الدخول كل سنة والله المستعان. نعم توضع في الأمانات إذا خشي تلفها يضعها في الأمانات وإذا لم يخش تلفها خلاها في الأرض ويتركها لغيره يبتليه الله بها لأن الإنسان قد يضعف فيأخذها لنفسه أعلى إلى 100 ريال سعودي إلى 150 حتى في هذه الأيام ما تضرب إن شاء الله هي بقيمة جرام من الذهب. اللقطة الشرعية بقيمة جرام من الذهب دون ذلك إن وجد صاحبها أعطاه ما وجد صاحبها يتصرف فيها من يومه. أما إذا كانت لقطة شرعية جرام من الذهب في غير مكة يلزمه أن يعرفها سنة وبعد السنة يستمتع بها. وإن كانت في مكة فالصحيح كما نقل ابن القيم أنه يعرفها الدهر لا تحل لقطها إلا لمنشد يعني لو كانت كالتي تعرف سنة ما احتاجت إلى هذا التخصيص. والله المستعان والحمد لله.